إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما أشد حيائي اليوم وأنا أخط هذه الكلمات، كيف يطاوعني قلمي وأنا أكتب سطورا أبرهن لك فيها على وجود ربي وربك ورب الناس أجمعين. كيف لا تتمرد أوراقي فترفض أن أخط عليها دليلا على ما هو الدليل إلى كل شيء والأصل في كل شيء؟ كيف أخاطبك بحجة على وجود الله تعالى وأنا وأنت نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ونأكل من رزقه ونطمئن إلى لطيف رعايته؟ ولكن ما حيلة المضطر؟ وكيف أصنع إذا كان بعض الناس يأبون إلا أن ينكروا البدهيات ويجحدوا اليقينيات؟ وجدت نفسي مضطرا إلى ركوب هذا المركب، فأقبلت عليه راجيا من ذلك أجرا ومغفرة من الغفور الكريم سبحانه، وعدت إلى نفسي أسألها عن ذلك الحياء، أيمكن التخلص منه؟ فأخبرتني أنه شعور لازم وإحساس راسخ يجتمع على تثبيته فطرة هي أساس المعارف، وعقل هو معيار الفكر، وعلم هو أداة الارتقاء، وتأمل يزعزع الاعتياد. سأحدثك عن بعض البراهين التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. سأذكر لك بعض البراهين العقلية والعلمية، ولكنني قبل ذلك أحيلك على شيء في قرارة نفسك، هو الفطرة التي فطرك الله سبحانه وتعالى عليها. الله سبحانه وتعالى يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ومعنى ذلك الإنكار لا الاستفهام، أي كيف يكون في الله شك والحال أنه فاطر السماوات والأرض؟ كيف يكون في وجود الله شك، وفي كمال الله شك، وفي استحقاق الله العبادة شك، والحال أن الله فاطر السماوات والأرض، فاطرك أنت وفاطري أنا وفاطر الناس أجمعين سبحانه وتعالى؟ وإن كان هو الفاطر فهو المستحق للعبادة أيضا. ارجع إلى نفسك وتأمل حال الضعف الذي أنت فيه، تأمل حال الافتقار، تأمل حال الذلة، تأمل كيف تموج بك الشدائد يمنة ويسرة، تأمل كيف تكون في أحوال ضعفك محتاجا إلى سند تستند إليه. وقل لي بربك، هل تستطيع أن تعيش عيشا هنيا رضيا طيبا دون رب تتوجه إليه، تطلب منه حاجاتك، تخبره بآلامك وأوجاعك، تسأله من فيض كرمه ومنه؟ هذا هو معنى الفطرة. الفطرة هي هذا الشيء الذي لا تملك أن تزعزع قلبك عنه، هذا الشيء الذي تجد قلبك مضطرا إليه اضطرارا. هذا الشيء الذي بمقتضاه تتوجه إلى خالقك وبارئك ورازقك ومدبر الكون كله. وقد اختلفوا في معنى هذه الفطرة على أقوال، فقال بعضهم الفطرة هي الخلقة، فالله سبحانه وتعالى خلق الناس أجمعين على هيئة وصفة قابلة للإقرار بوجود الله والإيمان بكمال ربوبيته لهذا الكون، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان ما يستطيع به أن يسمع متى وجد المسموع وأن يبصر متى وجد المبصر، فكذلك خلق فيه فطرة مستعدة لأن تقبل الدين كله، مستعدة لأن تقبل الإيمان والتوحيد. وقال آخرون الفطرة هي الابتداء، أي أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الناس على ما يصيرون إليه وما يكون من حالهم من شقاوة أو سعادة، من حياة أو موت. وقال آخرون الفطرة هي الإسلام، وقال آخرون الفطرة هي السنة، وقال آخرون الفطرة هي الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم حين نثروا أمام آدم عليه السلام في جبل نعمان وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأما دليل كون الفطرة هي الخلقة فقول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض أي هو خالقهما، فالفطرة إذن من فطر إذا خلق. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، وهذا في وصف الفطرة وبيان معناها، فيشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بحال البهيمة التي تنتج جمعاء أي سالمة من كل عيب، ثم بعد ذلك يأتي من يقطع آذانها ويجعل منها بحيرة أو سائبة. فإذا هذا بالضبط هو معنى الفطرة، هذه القابلية وهذه الهيئة التي يكون بها الإنسان مستعدا للإيمان. ولا تعني الفطرة أن الإنسان يولد من بطن أمه مؤمنا كامل الإيمان، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذا كنا لا نعلم شيئا حال خروجنا من بطون أمهاتنا فكيف يصح لنا الإيمان، وإنما المعنى ما ذكرناه آنفا. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه سبحانه وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المستقيم السالم، هذا هو الأصل في معناه. وأما القول الثاني بأن الفطرة هي الابتداء فاستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما ما كنت أعلم ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان فكان من حديثهما عن البئر قال أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها. وأما القول الثالث الذي فيه أن الفطرة هي الإسلام فدليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أجمع المفسرون من التابعين وغيرهم على أن هذه الفطرة المذكورة في هذه الآية إنما هي الإسلام. ويدل على ذلك أيضا حديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه يجعلانه مسلما، فدل ذلك على أن الأصل فيه أن يكون مسلما. وأيضا ورد في حديث حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال: ما معناه؟ لو مت لمت على غير فطرة الإسلام. وأيضا عندنا حديث آخر: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. حنفاء أي مسلمين. وهكذا في أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى. وأما أن الفطرة هي الميثاق فورد في ذلك حديث رجح بعض العلماء أنه موقوف على ابن عباس، وهو أن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان أي جبل عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الحديث يدل على أن الفطرة هي الميثاق إن صح رفعه. مجملا نحن نميل إلى أن الفطرة هي الخلقة، أي المعنى الأول، فهو الذي تدل عليه الأدلة المتكاثرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عندنا شيء آخر: بعد أن ذكرنا دلالات الوحي على الفطرة، عندنا أمر متعلق بدلالة الواقع على هذه الفطرة. فالواقع أيضا يشهد بوجود هذه الفطرة في الناس. وأول أدلة ذلك مركزية الدين في الأمم والحضارات كلها عبر التاريخ، كما يقول المؤرخ الإغريقي بلوتارك، يقول: من الممكن أن نجد مدينة بلا أسوار أو بلا ملوك أو بلا ثروة أو بلا آداب أو بلا مسارح، لكن لا يمكن أن نجد مدينة ليس فيها معبد تمارس فيه العبادة. وهذا أمر واضح جدا. الإنسان مذ خلق عنده حنين أبدي إلى أن يعبد ربا يعتقد فيه الكمال المطلق. فإن قال قائل: ولكن الملاحدة كثيرون عبر التاريخ وفي عصرنا أكثر، فنقول: صحيح أن الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله كثيرون، ولكن الكثرة لا تعني الأكثرية. فلم يكن الملاحدة قط أكثرية إذا قورنوا بالمؤمنين. وحتى في عصرنا هذا الذي انتشر فيه الإلحاد ووجدت وسائل كثيرة تدعو إليه سرا وجهارا ليلا ونهارا، حتى في هذا العصر ما نزال نستطيع أن نقول إن نسبة المؤمنين أكثر من نسبة الملاحدة. ثم إذا قلنا بأن التدين فطري في الإنسان، فمعنى ذلك أنه متى وجد الإنسان دون مؤثر خارجي فإنه يميل بفطرته وطبعه الأصلي إلى أن يكون متدينا. فلو قدرنا أن قوما وجدوا في جزيرة نائية فإنهم ولا بد سيصلون إلى التدين. قد يكون تدينهم فاسدا، قد تكون فيه الكثير من الخرافات، ولكنه مع ذلك تدين يدل على فطرية وجود الله والإقرار به في نفس الإنسان. ثم مما يدل على فطرية التدين في الإنسان أنه عند الشدائد يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. هذه الشدائد هي التي تجعل الإنسان يتذكر فطرته ويتنكر لكل تلك المنغصات التي أفسدت عليه هذه الفطرة. ولذلك من الأمثال المشهورة عند الغربيين: لا يوجد ملاحدة في الخنادق، الملحد يتجبر يتكبر في كل مكان ما دام واثقا من قدرته، سالما من جميع ما يخيفه أو ينزع عنه الثقة بنفسه. لكن في الخنادق حين تكون الحرب عند شدائد المعركة لا يمكن إلا أن يكون مؤمنا متوجها إلى ربه يطلب منه العون فيما هو فيه. ولأجل وجود الدين في فطرة الإنسان بدأ كثير من العلماء يبحثون عن سر ذلك، حتى إن بعضهم يقول لعل هنالك جينا من الجينات يوجد في الإنسان هو المسؤول عن كونه متدينا بطبعه، وقال آخرون لعل ذلك راجع إلى تركيب في دماغه. وكارين أرمسترونغ تقول إذا كان الإنسان مشهورا في الكتابات العلمية بأنه أومو سابينس، فهي تقول لعل الأفضل أن يقال هو أيضا هومو ريليجيوس، بمعنى أنه متدين بطبعه، التدين جزء من الإنسان لا يمكنه أن ينفك عنه. الإنسان إذن عنده حنين أبدي إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، لما في هذه العبادة من سكينة وطمأنينة يشعر بها في نفسه. لكن حين نتحدث عن الفطرة ماذا نقصد بذلك؟ ما الأشياء والعناصر التي تدخل في هذه الفطرة؟ هذا الذي سنذكره في لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.